الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سنقرأ في صلاة الليل بإذن الله بالأحزاب وسبأ وفاطر وياسين. أما سورة الأحزاب فاسمها يدل على أعظم ما ذكر فيها من نعم الله تبارك وتعالى على المؤمنين، وهو رده الذين كفروا بغيظهم، حيث جاء العرب في 10,000 مقاتل وحاصروا المدينة المنورة لمدة شهر، فكان ما كان مما هو مذكور في السيرة في غزوة الأحزاب. وكانت النتيجة ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمن القتال، وكان الله قويا عزيزا. وقد استفتح الله تعالى الحديث عن هذه الغزوة بقوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وكانت يهود بني قريظة هم الفرقة الباقية في المدينة بعد بني النضير وبني قينقاع، فنقضوا عهدهم في هذه الغزوة وأعطوا المشركين ما أرادوا من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رد الله الذين كفروا بغيظهم ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، جاءه جبريل قال: يا محمد، أوضعتم السلاح؟ قال: نعم. قال: لكنا، يعني الملائكة، والله ما وضعناه، انطلق إلى هاهنا. وأشار إليه إلى بني قريظة، فكانت غزوة بني قريظة. وفيها يقول تعالى: وأنزل الله الذين ورد وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. في مطلع السورة أبطل الله تعالى بعض العادات الجاهلية، منها اعتقاد أن يكون لرجل قلبان في جوفه، ومنها الظهار هو قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. ومنها عادة التبني، كان الرجل إذا أعجبه غلام استأذن أهله وأخذه، وأشهد العرب على أنه ابنه يقوم مقام ابنه من صلبه يرثه ويرثه. فأبطل الله هذه العادة وقال: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فالتبني هو أن ينسب الإنسان ولدا ليس من صلبه إلى نفسه، فهذا التبني حرام. وللأسف ما زالت هذه العادة الجاهلية يقع فيها كثير من الناس، ليس الذين لم يعطوا الولد فقط، بل أحيانا يتعاطف الرجل وعنده أولاد، يتعاطف مع يتيم أو يتيمة فيأويه إليه ثم يستخرج له شهادة ميلاد وينسبه إليه. هذا التبني حرام، لا يجوز لك أن تنسب إلى نفسك ما لم يخرج من صلبك، فمن فعل فقد ارتكب بهتانا وإثما مبينا. الصورة تكاد تكون أفردت للحديث عن حالة النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماعية والأسرية. خاطب الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة 5 مرات: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، يا أيها النبي قل لأزواجك مرتين. تحدثت الصورة عما أحل الله لنبيه عليه الصلاة والسلام من النساء، وعما حرم عليه، وكيف زوجه الله تعالى زينب بنت جحش بعد أن طلقها زيد بن حارثة وانقضت عدتها لحكمة، ويقول تعالى: زوجناكها لكي لا يكون محرج في أزواج أدعيائهم. وكانوا أيضا إذا تبنى الرجل ولدا كما قلت اعتبروا ولدا من صلبه فيتوارثان، وبعدين لا ينكح المتبني امرأة المتبني كأنه ابن من صلبه تماما. ولذلك في التحريم في سورة النساء قال تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ليخرج هؤلاء الذين تبنوهم. ذكر الله تبارك وتعالى في السورة تخيير النبي عليه الصلاة والسلام لنسائه، وكنا قد تطلعنا إلى الدنيا وقلنا يا رسول الله ربنا وسع عليك وسع علينا بقى كم سنة يعني صبرين كده على شظف العيش وقلة الرزق، وسع علينا يا رسول الله. فغضب عليه الصلاة والسلام عليهن شهرا، اعتزلهن في مشروبة فوق البيت حتى أنزل علي أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. أنا ما عندي دنيا، دي معيشتي التي اخترتها ورضيتها لنفسي ولأهل بيتي، لا عايزة منكم تعيش على اللي أنا عايش عليه فأهلا وسهلا، لا عايزة الدنيا أطلقها. فاخترنا رضي الله عنهن كلهن الله ورسوله. كذلك لما تزوج زينب بنت جحش كان الناس يدخلون على أمهات المؤمنين، وكان الاختلاط بين الرجال والنساء عموما موجودا، شأنهم في ذلك شأنهم قبل الإسلام. ففي لما تزوج النبي زينب وزفت إليه وأطعمهم أكلوا قعدوا، الرسول عايز يدخل على أهله كل ما يبص لهم قاعدين، يطلع بره يرجع لهم قاعدين. فالآخر نزلت آية الحجاب وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. فيقول أنس أنا لا أدري هل أنا أخبرت رسول بخروجهم أو الوحي أخبره قبلي، فدخل وضرب الحجاب على أهله. وفي قوله تعالى في حق أمهاتهن الصحابة وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم الحجاب الحادث بين الرجال والنساء في حق أمهاتهن الصحابة خير الأمة، يقول ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فلا يقولن أحد إن في أمان وفي سترة وفي أخوة، والمرأة دي أنا بعتبرها زي أختي بالضبط وهي بتعتبره زي أخوها، الكلام ده ما ينفعش. زي أخوك كده ما ينفعش وزي أختك ما ينفعش، إذا كانت أختك ماشي وإذا كان أخوك ماشي، أما كلمة زي أخوك وزي أختك ده ما ينفعش. وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إياكم الدخول على النساء. قالوا يا رسول الله فرأيت الحمل؟ قال الحمل الموت، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فهذا بعض ما أو أهم ما ذكر في السورة، مع أن الله تبارك وتعالى ذكر فيها فريضة من الفرائض تتعلق بحق النبي وهي الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فعلى كل مسلم أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما كلما ذكر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وقال رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فأكثر أيها المسلم من الصلاة عليه صلى الله وسلم. كذلك من المحرمات في حقه عليه الصلاة والسلام إيذاؤه. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاب مهين. وذا قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذى موسى، أي لا تأذوا رسولكم كما آذى بنو إسرائيل رسولهم، ولكن عزلوه وقروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. أما سورة سبأ فسبأ معروفون أهل اليمن، وخصهم الله تبارك وتعالى بالذكر، أو سميت السورة باسمهم لأن الله تعالى ذكرهم في معرض بيان أن الكفر يزيل النعم، كما سبق في سورة إبراهيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالله تبارك وتعالى ضرب مثلا للناس بقوم سبأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا عن الشكر فأرسلنا عليهم سيل العرق وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا. فالكفر يزيل النعم كما قال قائل إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. وسورة سبأ ركزت على إنكار المشركين البعث بعد الموت واتهامهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنون لقوله إنكم مبعوثون من بعد الموت. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كاذبا أم به جن. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة فأبطل الله تعالى معتقدهم هذا وبين الأدلة الدالة على أن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور وذكر تبري مدبوعيهم منهم كبراءهم وسادتهم تبرؤهم منهم يوم القيامة. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين إلى آخره كما ذكر الله تعالى تبري الملائكة منهم ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون جن أكثرهم بهم مؤمنون. وفي آخر السورة أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بالتفكر حتى يعلموا أنه ما بصاحبهم من جنة فهو صاحبه هم الذين يعرفونه أكثر من غيره ما به من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أما سورة فاطر ففاطر معناها المنشئ والمبدع من غير مثال سابق. الحمد لله فاطر السماوات والأرض أي منشئهما ومبدعهما من غير مثال سابق كما قال بديع السماوات والأرض أي خلق الله تعالى السماوات والأرض من غير أن تسبقهما سماوات ولا أراضون. فلم تكن هناك سماء وخلق الله مثلها ولم تكن هناك أرض وخلق الله مثلها وإنما الله بديع السماوات والأرض أي منشئهما من غير مثال سابق. وذكرت السورة أيضا سورة فاطر إنكار المشركين للبعث والقيامة وذكر الله تبارك وتعالى الأدلة الدالة على ذلك وجزاء الكافرين وجزاء المؤمنين يوم يقوم الناس لرب العالمين. ومدح الله تبارك وتعالى أهل القرآن وأهل الصلاة وأهل الإنفاق وبيّن أنهم يتاجرون مع الله تبارك وتعالى وأن الله لن يضيع تجارتهم بل سيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وبيّن الله سبحانه وتعالى أن الكافرين إذا دخلوا النار وذاقوا حر عذابها ندموا على ما كان منهم وسألوا الله الخروج من النار ليتداركوا ما فات ولكن هيهات هيهات قد كان ما كان وفات ما فات. أما سورة ياسين فالله تبارك وتعالى استفتحها بالقسم على أن محمدا من المرسلين على صراط مستقيم وأن هذا القرآن تنزيل العزيز الرحيم. وبين الله سبحانه وتعالى أنه يكتب أعمال الناس ويحصيها لهم وسيجزيهم بها يوم القيامة خيرها وشرها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وذكر الله تعالى دلائل القدرة والتوحيد التي تدل على أن الله واحد لا شريك له وأنه يحيي الموتى ويبعث من في القبور. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار إلى آخر ما ذكر سبحانه وتعالى، وذكر شيئا من أهوال يوم القيامة، وأن الكفار إذا بعثوا من قبورهم نادوا على الويل، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. فأجيب هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، وذكر جزاء المؤمنين المتقين وجزاء الكافرين المكذبين، وذكر سبحانه أنه يوم القيامة سيختم على الأفواه والألسن فلا تتكلم، وتتكلم الأيدي والأرجل بما كانوا يعملون. فحذاري حذاري أيها الإنسان من شهود أعضائك وجوارحك عليك، حذاري حذاري من شهود أعضائك وجوارحك عليك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، كما سيجيء بعد ذلك في فصلت ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فينزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله. من يتصور أن الإيد حتتكلم والرجل حتتكلم والفخ سيتكلم؟ من يتصور هذا؟ لا، كيف لا تتصوروا وتستبعون على قدرة الله؟ ألم تسأل نفسك كيف تكلم هذا اللسان؟ هو اللسان دائما حتة لحمة برضو صغير، اللسان حتة لحمة صغير. أنطقها الله، كذلك تنطق الأيدي والأرجل يوم القيامة، فضلا عن سائر الشهود من الأرض والأماكن وغيرها من شهداء الله سبحانه وتعالى، وكفى بالله شهيدا. وختمت سورة ياسين بالرد على هذا الكافر الجاحد الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وما قطعة عظم قديمة فجعلها بين كفيه وضغطها ففركها وطير في الهواء، وقال يا محمد تزعم أن ربك يحيي هذا بعد ما رم؟ قال نعم، ويبعثك ويدخلك جهنم. فأنزل الله في هذا الكافر قوله أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلق يعني أول مرة، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، إلى آخر ما ذكر سبحانه. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فيا عبد الله كن على يقين من أنك إلى الله راجع وبين يدي الله موقوف وأمام الله مسؤول، فأعد للسؤال جوابا. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.